السلام عليكم ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، مع خير العلوم وأشرف العلوم، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم في العصور المتقدمة منع ونهى عن كتابة الحديث حتى لا يختلط كلام الله جل وعلا مع كلامه صلى الله عليه وسلم، فلما أمن ذلك أباح الكتابة، وكل ذلك إجلالا وتعظيما لكلام الله جل في علاه، حتى لا يدخل على كلام الله جل في علاه ما ليس منه. وقد قدر الله كونا أن القرآن لا يدخل فيه ما ليس منه بحال. توافقون؟ الكلام مفهوم؟ طيب ايش كلام يعني ايش؟ تفضل يا شيخ. استغفر الله، الله احنا نستأذن منك يا شيخ، الله يحفظك شيخ. وقد قدر الله لنا في علاه انه لا يدخل على او لا يدخل في كتابه ما ليس منه. توافقون؟ صحيح. ايش الدليل؟
لان كلام الله عز وجل قديم.
طيب طيب صح،
لا يدخل عليه
غيره
كلام البشر ولا من كلام الغير.
طيب،
هو له هذه الخصوصية.
أحسنت، صحيح أجدت، لكن هل نريد الدليل؟ لكن أحسنت وأجدت. نعم أيوة أحسنت، هذا الذي نريده منك. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا كان أمرا مقدورا. طيب، انتهينا في الكلام على سورة البلد إلى نصف السورة. هذه السورة الجليلة التي بيّنت لنا مكانة مكة عند الله جل في علاه، وقدر وعظم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه جل في علاه. ثم بيّن الله جل وعلا أنه ذكر عباده بنعائمه استجلابا لهم واستنهاضا لهمتهم، لأن الإنسان كما قلنا الحر الكريم البر التقي تراه أسير الإحسان، فإذا ذكره الله بنعائمه استحيا من الله جل في علاه. كلما تجرأ على حدود الله جل في علاه تذكر نعمة البصر، تذكر نعمة السمع، تذكر نعمة الطعام والشراب، تذكر نعمة الولد، تذكر نعمة المال، تذكر نعمة الصحة، فاستحيا من ربه جل في علاه. وهذه كما قلنا عادة القرآن مع عباد الله جل في علاه، يذكرهم بنعائم الله جل في علاه، يستنهض فيهم همة الحياة التي تمنعهم وتحجزهم عن التجرؤ على ربهم جل في علاه. فإذا غلبت الشهوة فإن الإنسان تسح العيون من الدموع على أنها تقول: قد أنعم الله علي وكيف أني أعصي ربي جل في علاه، فيرجع ويؤوب ويتوب إلى ربي جل في علاه، فيرتقي منزلة فوق المنزلة التي كان عليها قبل أن يعصي ربه جل في علاه. انتهينا إلى قول الله تعالى: وهديناه النجدين. هذه السورة سورة، هذه السورة سورة، أنا أريد الإجابة. مكية. طيب، ما الدلالة على ذلك؟ أثرا وعلما. أستاذ يحيى. غير ملزم، غير ملزم، صح ولا لا؟ غير ملزم. وأنت حل، ممكن تكون الإشارة وأنت حل بهذا البلد، بس هو أثرا عن ابن عباس. الأثر جاء عن ابن عباس كما روى ابن جرير وغير ابن مردوية على ما أذكر، عن ابن عباس أنه قال: هذه السورة نزلت بمكة. طيب،
لا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
جزاكم الله خير. بعدما بين الله جل في علاه نعائمه على عبده وما كان له أن يجحد بهذه النعائم بل كان حتما ولا بد أن يتذلل إلى الله جل وعلا خضعانا وشكرا لربه جل في علاه أتم الله عليه النعمة بأن جعله بشرا سويا وجعل له آلة العلم ومكنه منها فقد جعل له السمع والبصر والفؤاد الذي يعقل كما قال الله جل في علاه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أتم الله له النعمة بأنه بعدما أتاه وأعطاه آلة العلم بين له وهداه علما وإرشادا وتوضيحا وجلاء على الطريق المستقيم القويم الذي يصل به والضرب الذي يصل به إلى ربه جل في علاه وحذره من الطريق المظلم الذي نهايته إلى نار تلظى. قال الله تعالى وهديناه النجدين. قال العلماء كما قال مجاهد وغير مجاهد وهديناه النجدين أي بينا له سبيل الخير وسبيل الشر درب السعداء وطريق الأشقياء بي وهديناه النجدين روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء عن الحسن مرسلا وإذا قلت جاء عن الحسن مرسلا فهي من مراسيل الحسن ومراسيل الحسن كالريح كما قال علماؤنا لذلك قلت روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أو إنهما نجدان نجد خير ونجد شر فما جعل نجد الخير أحب نجد الشر أحب إليكم. قال إنما أو إنهما نجدان نجد خير ونجد شر فما جعل نجد الشر أحب إليكم. هذا استفهام فيه تعجب من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علماؤنا يرون بأن قول الله تعالى وهديناه النجدين هذا إتمام لنعمة الله جل في علاه أنه ما تركه سدى ما خلقه وقال له أمرتك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا بربوبيتي وبإلهيتي لابد أن تقر بذلك ويلزمك عبادتي ولا يشوب عبادتك أي شرك ولم يبين له ذلك لا أمره بهذا ثم بين له الشرائع والأوامر وأرسل الرسل وأنزل الكتب وهديناه النجدين كما وهذا كان حقا قد جعله الله على نفسه رحمة منه على عباده وليس استحقاقا للعباد بل هو من التفضل من الله جل في علاه على عباده كما بينا قبل ذلك في حديث معاذ عندما قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم فسكت ساعة ثم كررها ثلاثة ثم قال حق الله على العباد أن يعلم يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال في الثالثة حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا حق العباد على الله ليس استحقاقا كما تقول المعتزلة. المعتزلة يقولون بأن الجنة حق لمن أطاع ربنا جل في علاه، وأن النار حق عقاب لمن عصى الله جل في علاه. والصحيح ليس بذلك، والحديث بجلاء كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في مجمع من الصحابة قال إنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم، أو قال بعملكم. وإنكم هنا دخل فيها الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، والدلالة على ذلك أنهم قالوا يا رسول الله ولا أنت، ففهموا منه وهو يخاطبهم أنه داخل تحت الخطاب. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة إلا أن يتغمدني الله برحمتي. فهي تفضلا وتكرما من الله جل في علاه، إفضالا وإنعاما على عباده أنه أوجب على نفسه أن يبين لهم طريق الخير وطريق الشر. وهديناه النجدين، قال ابن عباس وهديناه النجدين أي الثديين. الطفل إذا ولد لا يعرف طريق طعامه ولا شرابه ولا سقائه وكيف يستقيم عوده، فإن الله جل وعلا يهديه كما قال العلماء، هذه تسمى الهداية العامة. إذ الهداية أربع هدايات: هداية عامة، وهداية خاصة، وهداية أخص في هذه الدنيا، والرابعة في الآخرة. أما الهداية العامة الهداية التي أولاها الله جل وعلا أو أهدى بها الله جل في علاه كل المخلوقات حتى الحيوانات، كيف يأتي الذكر الأنثى، كيف يستجلب طعامه، كيف يستخرج الثمر من الأرض. فهذه هداية عامة، هدى الله الطفل كيف يلتقم الثدي وكيف يمتص اللبن حتى يستقيم عوده. فقال ابن عباس وهديناه النجدين يعني الثديين. وصراحة القول الأول هو الأرجح، والقول الأول هو الأصح، والأدلة على ذلك من الكتاب كثيرة، منها قول الله تعالى في سورة الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لكن هنا ذكر سبيل واحد ونحن نقول هديناه النجدين، فكيف نقول أن هذه الآية لنا شاهدا على قول ابن عباس؟ قال الله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور، وهنا قلنا وهديناه النجدين، فرددنا على ابن عباس. قلنا القرآن يعضد القول الأول أي بينا له طريق الخير وطريق الشر. أيوه خلاص، هو السبيل نكرة صح كده، لكن النكرة اسم جنس، هذا اسم جنس. ها سبيل نكرة. لا أقصد مفرد ولا مش مفرد؟ مفرد معرف بالألف واللام. ها المعرف بالألف واللام إن كان اسم جنس يكون إيش؟ يكون للعموم. لما قال إن هديناه السبيل يعني كل السبل، لأن المعرف القاعدة عند العلماء الاسم الجنس المعرف بالألف واللام يفيد العموم كل السبل، يعني هديناه السبيل الخير وسبيل الشر. يعني الآية نفسها تعضد هذه الآية، يعني هديناه سبيل الشر وسبيل الخير، وجمع السبل بالسبيل بقوله السبيل وهديناه النجدين. هذا إذا كان شرعا، ويمكن أن تحتمل الآية الكوني، نعم الكوني وهديناه أي وفقناه، وهي الهداية الثانية، وهي الهداية الخاصة، هداية التوفيق. طبعا الهداية الثالثة هي وهي الهداية الخاصة، وهي هداية التوفيق والتسديد، يعني هدينا صاحب الإيمان إلى الإيمان، وهديناه في الدنيا ووفقناه إلى العمل بالطاعات، ثم في الآخرة إلى الجنات. وأهل الشرور وأهل المعاصي والآثام هديناهم ووفقناهم، أغلقنا عليهم طرق الخير وفتحنا لهم أبواب الشر فصاروا فيها، وفي الآخرة والعياذ بالله لهم نار تلظى. وهذا معنى وهديناه النجدين بترجمة الكوني قول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. فلق تحم العقبة، العقبة هنا طبعا معروف العقبة هي الطريق الوعر الشاق الصعب بين الجبال، هذا معنى العقبة. قال ابن عمر العقبة جبل في جهنم، قال جبل في جهنم. وقال أيضا غير ابن عمر، قال قتادة أو الضحاك قال هو جسر، هو الجسر الذي يضرب على متن جهنم، أو بعضهم قال هي يعني تعتبر عقبة من النار قبل الجسر، قبل الجسر. وهذه التأويلات كلها تأويلات بعيدة، والمعنى في ذلك اختلف علماء التفسير في معناها. فلا اقتحم العقبة، قالوا التفسير الأول عن ابن زيد كما نقله البغوي في تفسيره قال فلا اقتحم العقبة أي فهل اقتحم العقبة. يعني إيش اقتحم العقبة؟ يعني تكبد المشقة وتجشم الصعاب وتكلف بأن أنفق ووصل الأرحام وأعطى ورحم وأيضا مشى بالناس بين بطاعة الله جل في علاه وزاد في نفقاته. هذه معنى فلا اقتحم العقبة، يعني العقبة الكؤود حاد عنها تجنبها بفعل الطاعات وتقدم بين يدي الله بالصالحات وأنفق الأموال والزكوات قربة لله جل في علاه. فمعنى فلا اقتحم العقبة يعني فهل هذا الذي أنفق ماله كما سبق الأسبوع الماضي، هذا الذي أنفق ماله في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، هل أنفق حاد عن العقبة الكؤود، هل أنفق ماله في سبيل الله جل في علاه وفي نصرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا تحضيد لمن رأى أو سمع هذه الآيات ألا يسير على نفس نهج هذا الذي صار عليه بأنه قد أنفق ماله عداوة في محمد، أنفق ماله ليصد عن سبيل الله جل في علاه، فهل تدارك الأمر وأنفق ماله في سبيل الله جل في علاه في نصرة دين الله جل في علاه؟ فهو يعتبر على التحضيض، يا من امتلكتم الأموال اتقوا الله في أموالكم فأنفقوها في نصرة دين الله، فأنفقوها في إعلاء كلمة الله جل في علاه. فهل اقتحم العقبة؟ والتفسير الثاني فلا اقتحم العقبة على بابها، يعني عن نفي نفاها، هو ما اقتحم العقبة، ما تكبد المشقة، ما أنفق واشتد على نفسه وغالب نفسه لينفق في سبيل الله جل في علاه. فكأن النف لا اقتحم العقبة ولا فك الرقبة ولا أطعم في يوم ذي مسغبة. فالنفي هنا في الثلاثة لا اقتحم العقبة يعني ما كلف نفسه مشقة أن يعاندها ويجانب الهوى ويجانب الشيطان وحب المال وحب النفس وحب تقدمة النفس، ما طاوع نفسه أو ما غالب نفسه حتى يجعلها رخيصة لله جل في علاه. فلا اقتحم العقبة يعني ما أنفق في سبيل الله، ما أطعم المسكين، ما فعل ذلك لله جل في علاه. والويل والخسارة والعار والشنار لمن فعل ذلك واستسهل على نفسه أن ينفق المال على نفسه وتمتع به ولا يكون شكرانا لله بأن ينفقه في سبيل الله. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. هذا الاستفهام نوعه، الاستفهام قلنا يأتي في القرآن استفهام، استفهام إقراري وإنكاري، تفضل، استفهام للإنكار واستفهام للتقرير واستفهام للتعجب، للتعجب هذا أي الأنواع. وفي الرابع أنا ما قلت لك هذا استفهام للتفخيم والتعظيم والتوهيل للتشويق، لأنك لما تقول العقبة وما أدراك ما العقبة وتقف الناس تشرب أعناقه، الذي لا يعلم قلبه يتشوق، ما العقبة؟ فسر لي ما العقبة، ما هي العقبة؟ فكأنه يشوق القلب حتى يعلم ما العقبة. طيب هنا قاعدة قعدناها قبل ذلك قعدها ابن عيينة، وما أدراك ما العقبة، إيش القاعدة اللي قعدها ابن عيينة في ذلك؟ اصبر اصبر، انت متذكر اهو الان. ابن عيينة قال كل ما جاءك من قول الله وما ادراك ما العقبه فقد اخبر الله به نبيه، فقد ادراه، وما وكل ما جاءك ما يدريك لم يخبر الله نبيه عنه، كما قلنا في قول الله تعالى وما يدريك لعل الساعه تكون قريبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم علم الساعة، يعلم الأمارات فقط. قال وما أدراك ما العقبة، شوق القلب يا محمد فتتشوق القلوب والنفوس حتى تعلم ما العقبة. قال فك رقبة، كأن السائل يسأل العقبة، العقبة الكؤود، أتجشم الصعاب وأتكبد المشقة وأنفق في سبيل الله، كيف أنفق في سبيل الله، كيف أحيد عن هذه العقبة، كيف أنجو من هذا الهلاك. فيرشد القرآن الكريم النجاة من الهلاك أن القرب من الله جل في علاه له سبل، من هذه السبل فك رقبة، يعني الإعتاق والإطلاق، فك رقبة، رقبة إما الفك يكون فكاك العاني يعني الأسير، وإما العتق من الرقاب، فك رقبة يعني الإعتاق والإطلاق. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
من أعتق رقبة مؤمنة، من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله رقبته من النار، أو قال من أعتق الله من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاك من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الرجل بالرجل واليد باليد والفرج بالفرج. من أعتق رقبة مؤمنة، كما قال في الحديث الذي في البخاري ومسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب، يعني عضو، بكل إرب منها إربا منه من النار، حتى إنه لا يعتق اليد باليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. وأيضا في المسند عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله جل في علاه يذكر الله فيه أو يذكر فيه اسمه بنى الله له بيتا في الجنة، ومن أعتق نفسا مؤمنة أو قال نفسا مسلمة كانت فديته أو كانت فداؤه من جهنم، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وفي رواية عند أحمد في المسند أيضا: من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا عضوا. وأيضا في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة كانت فداؤه من النار. وفي سنن أبي داود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قد أوجب، يعني أوجب النار بإيش؟ ليش العقوبة؟ أوجب النار بالقتل، والدلالة ذلك: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فجاء الناس أصحابه الذين يتلمسون الخير له بعد مماته، ولذلك لابد للمرء أن يتلمس ويكثر من أصحاب الخير، لأنهم الذين يحجون عنه في الآخرة، والذين يتلمسون كيف يرضى الله عنه وهو في الممات، فيشفعون له في الآخرة وفي الدنيا يدعون له. فذهبوا إلى النبي سلم يلتمسون الخير على يد النبي سلم حتى يصل لمثل هذا الميت، قالوا: نسألك عن صاحب لنا قد أوجب النار بالقتل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقوا عنه، وهذه فيها دلالة عن الصدقة الجارية وإن لم يوصي بها تصح، قال: أعتقوا عنه فإنه بكل عضو يعتق عضو، اليد باليد كما فسرها النبي سلم في الحديث الماضي. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أفضل الصدقات عتق الرقاب، أفضل الصدقات عتق الرقاب. في هذا الباب لنا فيه مسائل: المسألة الأولى أن الثواب الجزيل بأن كل عضو يعتق عضو آخر من هذا المعتق من النار، الشرط المقيد في هذه الحسنة أن تكون الرقبة رقبة مؤمنة وليست مطلقة، يعني لو أعتق رقبة كافرة يمكن أن يأخذ الثواب عليها، يمكن أن يأخذ الثواب عليها، لعله يمن عليه بذلك يستجلبه إلى الإسلام، لكنه لا يمكن أن يحصل هذا الثواب الجزيل بأنه كل عضو يعتق منه العضو في الآخرة، لأن السلام قال: من أعتق نفسا مسلمة. وفي رواية أخرى قيد قال: من أعتق رقبة مؤمنة، وهذا الذي يدل عليه كثير من الآيات والأحاديث. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه معاوية بن الحكم السلمي وقال: صفعت جاريتي، ماذا أفعل؟ أعتقها يا رسول الله؟ فقال له: ائتني بها بأبي هو وأمي. فجاءت الجارية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حينئذ اعتقها فإنها مؤمنة، كأنه اشترط أن تكون مؤمنة. وهذا الحديث مصرح لذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق نفسا مسلمة، وفي رواية: من أعتق رقبة مؤمنة، فاشترط الإيمان لمثل هذا الثواب الجزيل. هذه أول مسألة. المسألة الثانية بأن الشرع الحنيف يتشوف إلى عتق الرقاب، لأن الحروب الدامية الآن على الإسلام، الإسلام يباح الرقاب وتعبيد الناس، نقول: الإسلام وإن أباح ذلك لأنه لما فر من الذل للرحمن جعله الله ذليلا للشيطان، ونعوذ بالله من الخذلان، وجعل الله الرقة عليه لأنه فر من عبودية الله جل في علاه. ومع ذلك فالشرع الحنيف يتشوف إلى العتق، ما من كفارة تراها إلا وجعل الشرع الحنيف تصدير الباب فيها بإعتاق الرقبة، يعني الإسلام لا يدعو إلى الرقيق ولا كثرة الرقيق، بل يدعو إلى الحرية. والدلالة على ذلك أن في السنن أبي داود: جاء رجل ينتف لحيته ويضرب وجهه ويخمش وجهه ويلطم وجهه خده ويقول: يا رسول الله هلكت. فقال له سلم مندهشا: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة. صدر الباب، مع أن المسألة فيها تخيير أو فيها ترتيب على أقوال بعض العلماء، لكن قال له: اعتق رقبة، صدر الباب بعتق الرقبة، لأن الشرع متشوف إلى عتق الرقاب. وأيضا أن الله جل وعلا في وضع أحكام مسألة الظهار، من قال لزوجته أنت عليك كظهر أمي، فإن الله جل وعلا رتب الكفارات وصدر الباب بإيش؟ بعتق الرقبة من قبل أن يتماس. فهذه دلالة على أن الشرع يحث على عتق الرقاب. الفائدة الثالثة أو المسألة الثالثة من هذه، أفضل الصدقات على الإطلاق عتق الرقاب. أفضل الصدقات على الإطلاق عتق الرقاب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، ثم بيّن أن الأعضاء تعتق من النيران بإيش؟ بعتق الرقاب. فأفضل الصدقات على الإطلاق فهو عتق الرقبة. فقال الله تعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يوم ذي مسغبة، قال ابن عباس وأبو هريرة ومجاهد وغير هؤلاء، قال مسغبة يعني مجاعة، في يوم انتشرت فيه المجاعة، لأن السغب هو الجوع. قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الإطعام أو إطعام الطعام من أفضل أيضا الصدقات. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما في حديث عبد الله بن سلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام، أو قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يكون صائما فلا يأكل حتى يأتي بأحد يأكل معه. وأيضا كان إبراهيم عليه السلام أبو الضيفان، كان ينتظر من يأتي ليأكل معه. فأفضل الصدقات بعد عتق الرقاب إطعام الطعام، لأنها إطعام الطعام فيه دلالة واضحة جدا على أن الذي يريد الطعام هذا بحق هو المحتاج، الإعواز بشدة إلى الطعام. ولذلك نحن نقول المال يمكن أن يقبله الفقير وغير الفقير. الغني لو جاءته هبة من المال ما يرده، يأخذها، زيادة الخير خير. لكن الطعام لا يأخذه إلا الذي يحتاجه حقا. ولذلك من أفضل الطاعات أن إغاثة الملهوف، وإغاثة الملهوف بإطعام الطعام. وهذه دلالة واضحة جدا على الأحناف، ونحن لا ندخل في فقه تفصيلا، أنا أشير فقط على الأحناف الذين قالوا بأن الصدقات أو الزكاة يصح فيها المال دون الطعام. قلنا لا والله، لأن المال يأخذه الغني والفقير، ولا تجزي الزكاة إلا على من وصفه الله بالفقر، والفقير لا يرد الطعام، الفقير لا يرد الطعام لأنه يحتاج إليه، والغني يستطيع أن يرد الطعام، وهذا واقع مشاهد بين الناس. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. اليتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من مات أبوه ولم يبلغ الحلم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد البلوغ، لا يتم بعد البلوغ. يسمى يتيما متى؟ إذا مات أبوه قبل أن يبلغ سن الحلم، فإذا بلغ سن الحلم ما أصبح ولا صار يتيما. يتيما ذا مقربة، إذا وصفه بوصفين، وصف أولا أن يكون يتيما، وأفضل الطاعات أن ترفق باليتيم. وإن أردت أن يلين قلبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو مسحت على رأس اليتيم يلين قلبك. فالرفق الرفق بالأيتام. ولذلك نحن نستحث ونستنهض الهمم على من أراد الزواج مرة ثانية أو ثالثة أو كانت عنده المؤونة في ذلك أن يتخذ يتيما، امرأة أرمل معها أيتام، فيكفل هؤلاء الأيتام، تكون له من الحسنات العظام التي لا يقدر قدرها إلا الله جل في علاه، ومكافأة هي أعظم المكافآت، تشرب الأعناق لها. وهمم الجبال أو الهمم العالية الكبار لكبار النفوس لا يمكن أن تصل إليها إلا بمثل هذه الأعمال، ألا وهي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين. فمن أراد مرافقة النبي ووجد أنه لا يستطيع أن يصلي صلاة النبي ولا يصوم صيام النبي ولا يجاهد جهاد النبي ولا يتصدق صدقة النبي صلى الله عليه وسلم، فليبحث عن اليتيم فليكفله. وكفالة اليتيم، بعض الناس يحسب أنه إذا أعطى 100 أو 200 في الشهر أو نقول في الشهرين أو في العام يكون قد كفله. لا، له أجر الكفالة وليس بكافل اليتيم. كافل اليتيم يتصف بكفالة اليتيم أن يكون معه في بيته كابنه، ترضعه امرأته ويعيش بينه وبين أولاده سواء، حتى أنه لا يفرق بينه وبين أولاده في العطية. هذه معنى كفالة اليتيم التي بموجبها أن ترافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصف أولا باليتم يتيما، ثم وصف وصفا آخر وهو ذا مقربة، فكأنه يلمح أنك
إذا أردت يتيما فعليك باليتيم القريب، أولى ثم أولى ثم أولى. مات أخوك وترك امرأة وترك أولادا، تزوج هذه المرأة لأن هؤلاء الأولاد أنت عمهم وأقرب الناس إليهم فأنت أولى بهم، فيكون يتيما وقريبا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صريح، قال: الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على القريب صدقة وصلة. فهنا أجران، وهذه أيضا ترد على من يقول لا أجد دليلا على أن الإنسان يمكن بعمل واحد يحتسب أكثر من نية. فهذا حديث ظاهر صحيح بأن السلام قال الصدقة بنية واحدة، الصدقة على المسكين بإيش؟ بصدقة فقط، والصدقة على القريب صدقة وصلة. إذن جمع نيتين، نية الصدقة ونية صلة الأرحام، وله أجران. والحديث بذلك ظاهر عن زينب رضي الله عنها أو عن بلال، أن زينب جاءت لبلال تستأذن أن تدخل على رسول الله، فقال السلام من؟ قال زينب. فقال وأي زينب؟ قالت امرأة ابن مسعود. فقال أدخلها، فدخلت فقالت يا رسول الله إن ابن مسعود يزعم أنه يستحق هذه الزكاة، عندها مال وتريد أن تزكي عليه. فقالت يا رسول الله إن ابن مسعود يزعم أنه يستحق هذه الزكاة وهو وولده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيه إياه، فلك فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. فلذلك صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك، في رواية قال ابدأ بنفسك ثم من تعول، ورواية أخرى أصرح من ذلك قال ابدأ بنفسك ومن تعول، والعطف هنا اقتران، يعني معنى ذلك أن نفسك لا تتقدم على من تعول، بل من يعول مقارن من تعول يقارن نفسك، فولدك وزوجك وأنت تقدمون في مقدمة أو مرتبة واحد. وإن كان في حديث عن أبي هريرة فصل وقال عند المزاحمة ابدأ بنفسك، كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، جاء رجل قال يا رسول الله عندي دينار أو قال عندي درهم، قال أنفقه على نفسك، فابتدأ وصدر الباب بنفسه عند المزاحمة، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك أو قال على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على عبدك. انظر الترتيب، الترتيب بالقربة، وأنت إن أردت القربة بحق لتعلم من تنفق عليه وترجع وتؤخر عند المزاحمة، أما عند التيسير فأنفق على كل الأقرباء، لكن عند المزاحمة خذ هذا الترتيب وانفق بنفس الترتيب. بنوة أبوة، وإن قلت في ذلك يمكن أن أعكس أقول أبوة تقدم على البنوة في هذا الحال، بنوة أبوة أخوة عمومة ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب. هذه هي العصوات التي تقدم في النفقات، وهذا الراجح الصحيح. فهنا وصف الله وسلم وحث واستنهض وصف الله جل في علاه وحث واستنهض الهمم على النفقة على القريب، وأن يكون يتيما فهو أولى الناس بالنفقة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. أنا أعرف أناسا كانوا لا يأكلون من أجل أولادهم، يعني أنا أعرف طالبا كانت له نظارة يذاكر بها يذهب بها إلى المدرسة أو الجامعة فكسرت، وكان الأب ليس معه من المال إلا طعام البيت فقط وما يوصله إلى عمله، فاجتزأ بعض المال لطعام البيت وجعله مناصفة، يعني ما جعل الطعام لو كان الطعام مثلا 5 جنيهات فجعله جنيها واحد، فخفف طعام البيت وأتى بالطعام للكل، ثم مشى هو على رجليه أو ما ذهب إلى العمل في هذا اليوم، وأتى بالنظارة لابنه وقدمه على نفسه. هذه قلوب لا يعلمها إلا الله جل في علاه. وهناك من الآباء من يكون الأنانية في نفسه معلومة، أنه يقول نفسي نفسي ومن وراء الطوفان، فمن زرع الله في قلبه الرحمة فقدم أولاده على نفسه فقد أصاب الخير كله، ومن قدم نفسه على غيره من آباء أو أبناء. وهذه الأسئلة كثيرة جدا تجدها في ذلك، ترى المرأة تنفر من زوجها بشيء واحد، أنه يبخل على أولاده بالطعام والشراب، ما أقول بالثياب أو براحة العيش، بالطعام والشراب. فهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، الموفق المسدد الذي إذا ملك المال قال أهلي أحق بهذا المال، أما أنا فلا يهم، أهلي أهلي ثم أهلي فأهلي. لما؟ لأن سلم حذر أيام تحذير، قال أن سلم كفى، وكفى دي معناها أنها أحاطت من جميع الجوانب، قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، نعوذ بالله من الخزلان. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. المسكين والفقير صنفان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، بمعنى إذا اجتمع في الذكر كان الفقير أحوج من المسكين، الفقير المعدم الذي ما عنده شيء لا يسد الحاجة ولا الرمق ولا شيء، والمسكين هو ما عنده ولكنه لا يسد الحاجة. هذا الفارق بين المسكين والفقير إذا ذكر معا. أما إذا أفرد فالمسكين ينزل تحته الفقير والفقير ينزل تحته المسكين. وهنا يبين الله جل في علاه أنه في الحالتين، إما عنده ولا يكفيه فعليك أن تعطيه، وإما ما عنده ولا عنده الحاجة فعليك أن تكفيه، أو مسكينا ذا متربة. قال ابن عباس ذا متربة أي أنه لا مأوى له ولا بيت ولا عنده من شيء يقيه التراب. أما رأيت ابن عباس عندما قال وهو يطلب العلم ويبين كيف صبره على طلب العلم، قال فكنت أبيت، أو قال كنت أنام على عتبة زيت فيصفه التراب، يأتي التراب على وجهه وعلى جسده يملأه، فما عنده من شيء يقيه من التراب. هذه في حالة واحدة عندما أراد ابن عباس أن يطلب العلم، لكن هذا المسكين ليل نهار هو يفترش الأرض ويلتحف السماء، ما من شيء يقيه. ولذلك الله جل وعلا كأنه يشوق القلوب بالرحمة وبالرأفة، أرأيتم كيف أنا قد أعطيتكم الكساء، قد منحتكم الطعام، قد منحتكم الشراب، كيف ترون هذا فلا تعطفون عليه. قال أو مسكينا لا يجد شيئا يقيه هذا التراب، أو مسكينا ذا متربة الذي ليس عنده ما يسد حاجته ولا ما يقيه البرد ولا الحر، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. كأنها، وهذه لفتة عظيمة جدا في الآية، كأن الله جل وعلا لما استنهض الهمم وبين أن المرأة هل اقتحم العقبة، هل تكبد المشاق، هل سعى وسارع ولسان حاله يقول وعجلت إليك ربي لترضى، أنفق لله وعمل لله ولنصر الدين الله جل في علاه ولإعلاء كلمة الله جل في علاه، قال ومن جميل من أقر بذلك واستجاب لأوامر الله واستنهاض الهمم، ومن جميل الصفات التي قد زين نفسه بها أنه كان من الذين آمنوا. هذه إشارة من الله جل في علاه أن مثل هذا عمله مقبول. لما؟ لأنه قال ثم كان من الذين آمنوا، والمؤمن عند الله جل في علاه هو المقبول، ولا يقبل المؤمن من عمله إلا أن يأتي بعمل صالح، والعمل الصالح لابد أن يتوفر فيه شرطان. إيش الشرطان؟ الشرط الأول أن يكون صالحا، وصالحا يعني متبعا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الرجل فيه مخلصا. فكأن الله جل وعلا يشير من جميل ما استنهض بعدما استنهض الهمم، من جميل فعال الذي أنفق وتصدق وأطعم المسكين وأعتق الرقبة، من جميل فعاله أنه فعل ذلك ابتغاء وجه الله. وما الذي دعاه أن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله؟ إيمانه في قلبه هو الذي دعاه. يقول كل مؤمن يكون مخلصا لله جل في علاه، وليس الذي لا يخلص لله يكون مؤمنا بحال من الأحوال. فصفة الإيمان لمثل هذا الفاعل تدلك على أنه قد فعل ذلك ابتغاء وجه الله. وفيها إشارة ولفتة كأن الله أيضا يستنهض الهمم. كل هذه الأعمال من إطعام الطعام وصلة الأرحام وعتق الرقاب والتقرب إلى الله جل وعلا بالحسنات وبكل الطاعات لا تقبل عند الله إلا بالإخلاص. لابد أن يكون مؤمنا، أي بارا تقيا مخلصا في عمله لله جل في علاه. ثم كان من الذين آمنوا، وقفوا عند الإيمان؟ لا والله، من الذين آمنوا وأتبعوا الإيمان بالأعمال، لأن الإيمان يستلزم العمل. ما من عبد زعم شيئا إلا ومحص الله قلبه ليستخرج صدقه من كذبه. أما علمت أن الله جل وعلا قال ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، وفي آخر الآية شيخ ولا يعلمن الله الذين أمنوا ولا يعلمن المنافقين. ما أحد قد زعم شيئا إلا وقد اختبره الله جل في علاه. فمن زعم حب الله اختبره الله باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الحسن البصري زعم أناس حب ربهم جل في علاه فامتحنهم بهذه الآية العظيمة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن زعم أنه أطعم الطعام وأنه أفشى السلام وأنه أعتق الرقاب وأنه تقدم الحسنات تلو الحسنات، فإن الله يختبره هل هذا كان عن إيمان، عن إخلاص، عن ابتغاء وجه الله أم لا. فإن كان كذلك فحي هلا بفعلك وحي هلا بما تقدم عليه. قال الله تعالى ثم كان، وإن كان غير ذلك فالعار والشنار، ثم الفضيحة في الدنيا قبل الآخرة، والعملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، هذه زيادة في الصفات الجميلة أنهم لا يسكتون بل يتعاونون على البر والتقوى، كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، يتواصى بالنصح لكل مسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين مجامع الدين بأسرها، علامة الدين في إيمان العبد، علامة الدين في قلب العبد أنه ناصح أمين لكل من يراه. قال الدين النصيح، الدين النصيح، الدين النصيح. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهو يتعاون ويتواصى على الخير ويتعاون على البر والتقوى، وتواصوا بالصبر. ذكر الصبر وهي فرض من أفراد العموم، ذكر الصبر لما؟ لأن الصبر نصف الدين، لأن الصبر نصف الدين. ثم ذكر النصف الآخر كيف ذلك؟ قال وتواصوا بالصبر. فالصبر كما قال علي بن أبي طالب نصف الدين، والنصف الثاني هو الشكر. نصفان للدين لابد أن يكتمل عند العبد، صبر وشكر. والصبر أقسام ثلاثة: صبر على البلايا والأقدار، صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي. صبر على الطاعات، صبر يصبر نفسه عندما يقيم الليل، يصبر نفسه عندما يذهب يصلي في الجماعات، يصبر نفسه عندما ينفق النفقات، يصبر نفسه عندما يجلس في مجالس العلم، يصبر نفسه عندما يذكر الله جل في علاه، يصبر نفسه عندما يتلو القرآن بورده وذكره، يصبر نفسه عندما يهش ويبش في وجوه أصحابه ووجوه امرأته وأولاده. فهذا صبر على الطاعات، والثاني صبر عن المعاصي. وقد قدم العلماء الصبر على الطاعات على الصبر على المعاصي، لأنه ما من أحد إلا وسيزل، وما من أحد إلا وله السقطات والهنات والزلات. فلذلك قال ابن تيمية الأمر بالطاعات أقوى وأعلى وأرقى مرتبة عند الله من الكف عن المعاصي. الأمر بالطاعات يقدم، يعني فاعل الطاعة عند الله مقدم على الذي يكف عن المعصية، لأن هذا فيها زيادة فعل. فصبر على الطاعات والصبر على المعاصي يصبر نفسه على أن يتعدى حدود الله جل في علاه، وصبر على أقدار الله جل في علاه. البلايا التي تنزل تترى على العبد لابد أن ينظر فيها إلى أقدار الله، وأن الله لطيف وأن الله حكيم، وإن ربك جل في علاه لا يبتلي ليهلك، لا والله، حاشا لله. ومن ظن في ربه أنه يبتليه وتأتيه الهلكة بعد هذا البلاء فقد أساء الظن بربه جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، من ظن خيرا فله ومن ظن غير ذلك فله. فالله جل وعلا لا يبتلي ليهلك، يبتلي ليرفع، يبتلي ليكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت هلكة ما ابتلى الله الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أو أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالبلاء رفعة لمن صبر عليه وحمد الله جل وعلا عليه. ولذلك عمر بن الخطاب كان يقول لا يتعبني إذا أصبحت على نعمة أو أصبحت على بلية، إن كنت في نعمة فهذا قدر من أقدار الله يستوجب ويستلزم الشكر فعلي الشكر، وإن أصبحت على بلية فهذه أيضا من قدر الله جل في علاه تستلزم وتستوجب عبادة وهي الصبر على هذه البلية، رضا بقضاء الله جل في علاه. إذن وتواصوا بالصبر، صبر على الطاعات، صبر على المعاصي، صبر أيضا على أقدار الله جل في علاه. وتواصوا بالمرحمة، وهذا هو النصف الثاني، والراحمون يرحمهم الله. ولذلك ذكرها الله نصا صريحا على أن ألين القلوب عند الله أقربها، أقرب القلوب إلى الله جل في علاه القلب الهين اللين. ولذلك بيّن السلام أن من يدخل الجنة هو العبد الأليف، العبد الهين اللين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير من الرقة ومن اللين. دخل عبد الرحمن بن عوف على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، ففهم منه أنه لا يبكي أحد على من مات، فدخل عليه وهو يحمل ابنة زينب أمامه ونفسه وروحه تطلع، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر، بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن بن عوف ما هذا يا رسول الله؟ فقال له إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهنا تخصيص، من هنا ليست جنسية، هنا تخصيص تبعيد، يعني الرحمة بحق تنزل على الرحماء. ولذلك في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحمه الله جل في علاه. ولذلك لما جاء الحسن إلى سلم من رحمة سلم به قبله وضمه، هذا رفق ورحمة. والنبي سلم لو جلسنا في مجلدات نشرحها على رحمة سلم لن ننتهي، رحمة سلم بالحيوان بالأشجار بالكافرين وبالمؤمنين وقد بينا ذلك. فكانت الجارية تأخذ بيده وتسير حيث ما شاءت فيسير خلفه. فالنبي سلم دخل عليه الحسن فأخذه فضمه فقبله، فجاء رجل وهو الأقرع بن حابس قال لي كذا من الأولاد، 10 من الأولاد لم أقبل واحدا منه. قال وما أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ فإن الله إذا أحب عبدا أنزل في قلبه الرحمة، من وفقه الله جل وعلا لأن يرحم عباد الله فليستبشر خيرا فإن الله يرحمه، إنما يرحم الله من عباده الرحماء ومن لا يرحم لا يرحم. ثم كان من الذين أمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فما مكافأتهم فما جزاؤهم؟ قال الله جل وعلا أولئك أصحاب الميمنة، يعني أولئك الذين يأخذون كتابهم بأيمانهم، كما قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وفي الآية الأخرى فأما من أوتي كتابه بيمينه ها هم اقرأوا كتابية يفتخر ويمتلئ سعادة إني ظننت أني ملاق حسابية. فهذا الذي يأخذ باليمين كما قال الله تعالى وقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، الآيات في الآخر آخر آية فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف فأولئك نعم فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة. هذا الذي يأخذ كتابه بيمينه هو السعيد، هو الذي مر من العذاب ومن الشقاء، وهذا الذي يسعد بجوار ربه جل في علاه، ينظر إلى وجه ربه ثم يسعد بالحور والسرور. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا المقابلة، لأن الله أنزل القرآن مثانية، ومن ضمن تفسير قول الله تعالى مثانية يعني إيش؟ فيه النظير بنظيره المضاد. فقال الله جل وعلا المقابلة والذين كفروا بآياتنا، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. لما؟ لأن الكفر أظلم الظلم وأعظم الذنب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات، وذكر منها الكفر. وأيضا قال الله تعالى ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال الإشراك بالله. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، يعني الذين يأخذون كتابهم بشمائلهم نعوذ بالله من الخزلان. وهذا الذي يأخذ كتابه بشماله تكون الفضيحة في الآخرة ثم العذاب الذي لا يمكن الفوات منه. قال هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. قال ابن مسعود وقال ابن عباس وأبو هريرة ومجاهد وعكرمة وكثير من السلف قال عليهم نار، عرفت النار. لما قال مؤصدة؟ قال مطبقة لا مخرج لهم منها ولا فرج، وهذه فيها إشارة على الخلود كما قال قتادة أو الضحاك قال لا فرج ولا ضوء لهم. لا ضوء يعني ما في بصيص أمل. إذا سألوا الملائكة أن يخفف الله عنهم شيئا من العذاب لا يجدون إلى ذلك سبيلا. فهي مطبقة عليهم، والنار يعني تكون عليهم من كل مكان، يأتيهم الموت من كل مكان وما أحد منهم بميت، وإنهم إذا استغاثوا يغاثون بماء كالمهل يشوي الجلود والوجوه نعوذ بالله من الخزلان. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من السعداء وألا يجعلنا من الأشقياء. نعم. لو دفعت كل ما يحتاج إليه اليتيم من مال إلى جمعية الهلال الأحمر لتكفل اليتيم في البلد الأخرى هل يحصل لي الأجر؟ لا، لا أظن ذلك. لك الثواب ثواب الكفالة، ولا أظن أن يكون لك أجر الكفالة، يعني أن تكون كفيلا مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجائزة التي لا يمكن أن ترتقي نفسي إليها. أنت قرين النبي في الفردوس الأعلى لأنك تدفع المال فقط، كثير من الناس يستطيعون فعل ذلك. لا، اليتيم الذي يكون له الفردوس الأعلى وأن يكون قرين النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لابد أن يكون ولده بجانب قلبه بجانب صدره بجانب ولده، يتعامل معه أو يتعامل مع اليتيم على أنه من أولاده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.